يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
لؤي، هل أخذت دوائك؟
نعم يا سيدتي، من فضلك هل يمكن فتح الستائر؟
بالتأكيد يا لؤي، أتيتك لهذا السبب. شكرا. فالجو مشمس وبدأت الزيارات.
شكرا.
هل تنتظر أحدا يا لؤي؟
ومن سيذكرني؟ لا أحد عندي.
هل توفي والدك؟
لا بلطف الله، ولي إخوة وأخوات.
هل أغضبتهم بشيء؟
قط يا سيدتي، إنني أحبهم، إنني أشتاق إليهم.
فأين هم إذن؟ ألم يعلموا بحالك؟ أعطني أرقام هواتفهم لأخبرهم عنك.
لا أعلم أين هم ولا أعلم أرقام هواتفهم.
هذا لغز.
أبي طلق والدتي وهاجرنا إلى أوروبا. أمي تزوجت بجشع لا يحب إلا نفسه، تركتني عند الجيران وأختي الصغيرة.
وأين أختك الآن يا لؤي؟
لا أدري يا سيدتي، كل ما أعلمه أنني رجعت يوما من عملي عند حداد فوجدت زوجة جارنا تبكي، ثم أخبرتني أن أختي ضاعت ولا أثر لها.
كيف بحثت عنها؟
بحثت عنها في كل مكان تتصورينه، فلم أهتدي إليها.
وكم مرة على هذا الحادث يا لؤي، حادث ضياع أختك؟
4 سنوات.
ستجدها إن شاء الله يا لؤي. اصبر يا لؤي، فإن الله مع الصابرين. ستستعيد صحتك وسأساعدك في العثور على فقيدتك.
أشكرك جزيل الشكر يا سيدتي.
لؤي، ألم أخبرك أن الله سيفرجها؟ جاءت إحداهن تسأل عنك، إنها تشبهك يا لؤي، أعتقد أنها أختك.
أين هي؟ أين هي؟ سأستقبلها.
ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا لؤي؟ جسمك متصل بعدة أجهزة، يجب ألا تتحرك، هي ستأتيك بنفسها. انظر انظر، ها هي يا لؤي.
سلام عليكم.
وعليك السلام.
أختي، أختي مريم. الله، كبرت يا أختاه. أين كنت يا أختاه؟ أين كنت يا مريم؟
اقتربي منه، اقتربي منه. سأتركهما، إن احتجت إلى شيء اضغط على ذلك الزر.
تعالي يا مريم، أخبريني كيف اختفيتي ومن خطفك؟
قصتي طويلة.
أحدثيني بتفاصيلها، لم أفتر عن البحث عنك طوال هذه السنين.
خطفني زوج أمي وذهب بي إلى خارج البلاد.
ماذا تقولين؟
وباعني من مالك حانة من الحانات، عذبوني، جوعوني.
وأمي؟
لم أشاهدها قط.
ألم يأخذك إليها؟
يبدو أنها في بلاد أخرى، أو أنها لم تعلم بقصتي.
يا له من لعين، يا له من لعين. وكيف تخلصت من الورطة التي أوقعك فيها؟
رأف بي أحدهم عندما وجدني أفضل الموت على اقتراف الرذيلة، فساعدني على الهرب منهم وتزوجني رسميا.
ولماذا لم تتصلي بي حينها؟
وهل أعلم لك عنوانا؟ كما أن حالة زوجي كانت ضعيفة.
كيف هو معك؟
تاب من الرذيلة وترك أصدقاء السوء، وأقنعته بالمجيء إلى بلادنا ليعمل ويكسب بشرف.
أين هو الآن؟
سيأتي عندما يجمع ما يكفيه للسفر.
هل أنت واثقة أنه لائق بك؟
الحمد لله، وجدته صادقا في هدايته.
يا عزيزتي، الآن ارتاح بالي، فأنت أبي وأمي وكل عشيرتي، الحمد لله والشكر له.
لؤي، ما بك؟ مما تشكو؟
أشكو فراقك يا مريم. الحمد لله الذي لم شملنا.
الحمد لله.
عفوا، أرجو أن لا أضايقكما.
لا أبدا
أبدا أبدا. مريم، أقدم لك سيدتي الممرضة، رؤوفة كأمنا.
العفو العفو. تحدثت مع السيد مدير المستشفى وأخبرني بإمكانك العمل في هذا المستشفى براتب جيد عندما تتحسن صحتك.
الحمد لله. أشكرك جزيل الشكر يا سيدتي.
شكرا جزيلا.
شكرا.
الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 20 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق 13 من أذار مارس عام 2023 ميلادي. في 22 من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 13 من أذار مارس عام 1980 ميلادي، أصدر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بيانا لتشكيل مؤسسة تعنى بشؤون عوائل شهداء ومعوقي الثورة الإسلامية. وقد أكد الإمام الخميني رحمه الله في بيانه بأن انتصار الثورة الإسلامية هو نتاج تضحيات الشعب الإيراني، وعليه يجب الاهتمام بعوائل الشهداء والمعوقين. وعلى أثر البيان أعلن عن تشكيل مؤسسة شهداء الثورة الإسلامية التي تأخذ على عاتقها الاهتمام بشؤون عوائل وأبناء شهداء ومعوقي الثورة الإسلامية والحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، وتقديم الخدمات لهم في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. في 20 من شعبان المعظم عام 385 للهجرة توفي المؤرخ والكاتب الشهير أبو الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم. وقد عاش ابن النديم في بغداد وتلقى العلوم الدينية في مدارسها، ثم بدأ عمله كاتبا ونساخا للكتب، وذاع صيته إثر تأليفه لكتاب الفهرس الذي جمع فيه كل ما صدر من المؤلفات والمقالات العربية، والذي قال عنه في مقدمته إنه جامع لكل الكتب العربية وغير العربية، ويعتبر ابن النديم أول المصنفين في العالم، حيث لم تكن في تلك الفترة سوى كتب تصنيف الشعر والشعراء تسمى الطبقات. من مؤلفاته الأخرى كتاب الأوصاف والتشبيهات. وأخيرا، وفي 13 من أذار مارس عام 1948 ميلادي، هاجم المجرمون من أعضاء عصابة الهاغانة الصهيونية الإرهابية قرية الحسينية بمنطقة الجليل الشمالي في فلسطين المحتلة، وارتكبوا فيها مجزرة دموية قتلوا فيها أكثر من 60 من أهالي تلك القرية الفلسطينية، بالإضافة إلى تدمير كافة بيوت القرية. ولم يكتفي الصهاينة بتلك المجزرة، فقد فجرت العصابات الإرهابية منازل الفلسطينيين في منطقة قطمون في القدس المحتلة، فاستشهد وأصيب فيها عشرات الفلسطينيين العزل. وقد صعدت العصابات الصهيونية جرائمها في تلك الفترة لإرغام الشعب الفلسطيني على ترك أرضه ووطنه، للإعداد لإقامة الكيان الصهيوني فور ترك قوات الاستعمار البريطاني لأرض فلسطين، وتم ذلك بالفعل بصورة رسمية بعد شهرين من تلك المجازر الدموية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
أطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أنا أصدقائنا، الإسراف والتبذير صفتان غير محببتان نهانا عنهما الإسلام.
نعم يا أصدقائنا، الإسراف يجعلنا مغمضين العين، لا نعرف قيمة النقود وأهميتها.
ننفق كثيرا ونشتري أشياء غير ضرورية ونبذر فيها ونرمي بعضها قبل أن نستفيد منها.
أها، ولو كنا أنفقنا تلك النقود على فقيرا أو محتاجا أو يتيم لكان أفضل، وكنا قد حصلنا على ثواب من الله سبحانه وتعالى.
أصدقائنا، فقرة قصة اليوم ستكون حول موضوع الإسراف والتبذير.
نعم يا أصدقاء، نحن نعلم أن التبذير والإسراف شيئان غير محببين أبدا.
وكما جاء في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، صدق الله العلي العظيم.
ذات يوم
يا أصدقائنا الحلوين، يا أحبابنا، نادت غزالة صديقتيها دبدوبة وقرودة وقالت لهما:
دبدوبة، قرودة،
أهلا غزالة، كيف حالك؟
تعالي تعالي وشاهدي ماذا اشتريت أنا.
ما هذا يا غزالة؟
هل هو جميل يا قرودة؟
ما هذا الثوب الجميل؟ إنه رائع.
حقا يا دبدوبة،
فعلا إنه ثوب جميل.
وكم هو ثمنه يا غزالة؟
الحقيقة سعره مرتفع قليلا.
أنا أقصدك لأنك تمتلكين مالا كثيرا يا غزالة.
إن أبي يحبني كثيرا ولا يبخل علي أبدا.
وكم يعطيك كل يوم؟
كم يعطيني؟ قولي كم مرة يعطيني في اليوم الواحد.
فعلا إنك مدللة وأبوك يحبك جدا.
سوف أثبت لكما كم يحبني أبي.
وكيف يا غزالة؟
سوف أذهب إليه الآن وأطلب منه نقودا لكي أشتري لكما بعض الحلوى.
حقا؟ تشترين لنا الحلوى؟
حلوى، أنا أحبها كثيرا.
إذن انتظراني هنا وسوف أذهب وأعود من جديد.
حسنا يا غزالة، ونحن بانتظارك.
إلى اللقاء.
يا أصدقائنا، ذهبت غزالة إلى أبيها لتطلب منه النقود، وفعلا أعطاها الأب نقودا دون أن يسألها أين أنفقت نقودها صباحا. ولما حصلت على النقود عادت مسرعة إلى دبدوبة وقرودة لكي تأخذهما معها وتشتري لهما الحلوى.
يا قرودة وأنت يا دبدوبة.
اسمعي يا قرودة، اسمعي، لقد عادت غزالة.
فعلا أسمع صوتها من بعيد، لقد عادت بسرعة.
نعم يا غزالة، هل جئت بالنقود؟
بالتأكيد جئت بالنقود. وهل تظنين أن أبي لا يمتلكها؟
ها؟ وهل ستشترين لنا الحلوى؟
طبعا سوف أشتري لكما.
شكرا لك يا غزالة.
إذن هيا بنا نشتري الحلوى.
هيا 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 هيا.
تحيا صديقتنا الطيبة غزالة.
وعند المساء يا أصدقائنا، عادت غزالة إلى البيت وهي سعيدة وفرحانة. لماذا يا أصدقائنا؟ لأنها قضت وقتا جميلا مع صديقتيها دبدوبة وقرودة. لما شاهدت أباها قالت له:
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا غزالة.
أبي.
نعم يا بنيتي.
لقد أنفقت النقود التي أعطيتني إياها هذا اليوم.
ها؟ ماذا؟ كل النقود أنفقتها؟
نعم يا أبي، كلها أنفقتها، ولذلك أريد منك أن تهيئ لي نقودا ليوم غد.
ولكنك أصبحت تنفقين كثيرا يا غزالة، لماذا؟
لا تكن بخيلا يا أبي، فأنت غني جدا وتمتلك نقودا كثيرة. ثم إنني لا أريد أن أشعر بالحرج أمام صديقاتي.
أنا لست بخيلا يا ابنتي، ولكنك
أبي
أصبحت تصرفين كثيرا. وهذا غير صحيح.
أبي أنا أريد نقودا ليوم غد، أرجوك لا تشعرني بالخجل أمام الآخرين.
ولكنك لا تعرفين الحقيقة.
الحقيقة؟ أية حقيقة يا أبي؟
الحقيقة أنني يا غزالة لا أمتلك نقودا كثيرة هذه الأيام.
صحيح؟
نعم.
لا أصدق يا أبي.
أنا لا أكذب عليك، صدقيني، فهذه هي الحقيقة.
وما العمل الآن يا أبي؟
لا أعرف يا ابنتي، أنا محتار من أمري. لا أعرف ماذا أفعل.
ولكني وعدت قرودة ودبدوبة أن أذهب معهما غدا إلى السوق لكي أشتري أشياء كثيرة.
تذهبين مع صديقاتك لكي تشتري لهما أشياء كثيرة؟
نعم يا أبي نعم.
في هذه الحالة لم يبقى إلا حل واحد.
وما هو العمل يا أبي؟ أرجوك قل لي، أرجوك هيا هيا بسرعة يا أبي.
لقد سمعت هذا الصباح من جارنا أنه يريد من يساعده في الحقل بعض الأيام.
جارنا الحصان؟
نعم الحصان.
وماذا يريد الحصان ها؟
يريد أحدا يساعده في الحقل يومين أو ثلاثة.
تقصد أنه سوف يعطي أجورا على ذلك؟
نعم بالتأكيد. وقال إنه مستعدون أن يعطي نقودا جيدة لمن يساعده في زراعة الحق.
وأنا مستعدة لذلك. نعم أنا مستعدة، المهم أنني أحصل على النقود بعد يومين.
ولكنك لا تمتلكين تجربة في العمل، أخاف أنك تفشلين وبعدها لا يعطيك الحصان أي نقود.
لا يا أبي لا، صدقني أنا قادرة على ذلك. سوف أذهب إليه لكي أعمل في مزرعته.
إذن سوف آتي معك.
لا يا أبي لا، أنا سوف أذهب لوحدي. نعم يجب أن أعمل، أنا بحاجة إلى النقود.
حسنا يا ابنتي، اذهبي وأعملي عند الحصان في حقه.
وهو كذلك. إلى اللقاء يا أبي.
إلى اللقاء.
أصدقائنا، وهكذا ذهبت غزالة لكي تعمل عند الحصان في حقله. طبعا كانت مجبرة على ذلك لأنها تعودت على الإنفاق والإسراف، لأنها لم تكن تعرف قيمة النقود التي كانت تحصل عليها من أبيها. ولما وجد أبوها أنها أصبحت مسرفة كثيرا، فكر في هذه الخطة لكي تتعلم منها غزالة وتعرف قيمة النقود جيدا.
فعلا يا أصدقائنا، ذهبت غزالة إلى الحصان. وافق الحصان أن تعمل عنده في حقله يومين، وبعدها انتهى العمل. فحصلت من الحصان على النقود التي وعد بها. شعرت غزالة بالفرح والسعادة أنها صارت تمتلك النقود من جديد، والأهم من ذلك من عرق جبينها.
ها يا ابنتي، هل انتهى العمل؟
نعم يا أبي انتهيت هذا اليوم.
وهل أعطاك الحصان النقود؟
طبعا لقد أعطاني نقودا كثيرة، أنا سعيدة بذلك يا أبي.
الحمد لله. والآن يمكنك أن تذهبي إلى صديقتيك قرودة ودبدوبة لكي تشتري لهما أشياء عديدة من السوق.
ماذا يا أبي؟
اذهبي إلى صديقتيك لكي تشتري لهما.
في الحقيقة يا أبي لا أرى داعيا لذلك.
ماذا؟
لا أعتقد أنني سوف أشتري لهما.
ولكنك كنت تريدين النقود مني لكي تشتري لهما.
لقد غيرت رأيي يا أبي.
ممكن أن أعرف ما الذي تغير يا غزالة؟
أبي لقد تعبت كثيرا حتى حصلت على هذه النقود.
حقا؟
نعم، لذلك لا أحب أن أفرط بها أبدا بهذه السهولة.
هل عرفت الآن قيمة النقود التي كنت أعطيها لك؟
أنا أعتذر لك يا أبي، لقد كنت مسرفة كثيرا.
ذلك لأن النقود كانت تأتيك بدون تعب.
نعم يا أبي نعم.
والآن يا ابنتي، هل ستبذرين هذه النقود التي معك؟
لا يا أبي، النقود التي حصلت عليها من الحصان لن أنفقها، لن أنفقها بسهولة.
نعم، إذن أنا نجحت في إعطائك الدرس.
شكرا لك يا أبي.
بارك الله بك يا أبي. Thank you.
أصدقائنا، تعلمت غزالة الدرس جيدا وعرفت معنى وقيمة النقود التي كانت تأخذها من أبيها. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟
ها؟ حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا، قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة، فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير، وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات، فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى، لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات، فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
ازرع خيرا تحصد أجرا، فالدنيا مزرعة الأخرى، ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبقوا الخيرات.
أحبتنا، الإسراف هو عكس البخل، البخيل أيضا لا يحبه أحد، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، صدق الله العلي العظيم.
يعني يا أصدقائنا أن الله قد أوصانا ألا نكون بخلاء وألا نكون مسرفين.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف يكسب صاحبه الإثم على هدر النعم، حيث يسبب ضياع وهدر الطاقة والمال، ويتسبب في حرمان الكثير من الناس من حقهم الطبيعي، بالإضافة إلى أن الله يكره المسرفين ووصفهم بصفة سيئة جدا، حيث قال عنهم أنهم إخوان الشياطين. لذا يجب أن لا نسرف في الأكل، لأنه بالنهاية قد يكون من نصيب سلة المهملات، ولا في شراء الملابس ولا في شراء الألعاب، وحتى في الماء، حيث نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. أنا لا أحب الإسراف، بل أشتري ما يلزمني ويسد حاجتي. وبرأيي يجب أن نكون متوازنين في حياتنا وأن نميز بين الإسراف والكرم. زينب من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أيها الأصدقاء، عادة الإسراف تكون بسبب أن الإنسان لم يتعب بالحصول على النقود التي في جيبه، تأتيه النقود بكميات كبيرة بدون تعب وبدون أن يعمل،
فيقوم بإنفاقها بدون إحساس بأن النقود لها أهمية في الأوقات المناسبة عندما نكون محتاجين لها.
ولهذا إن من ينفق نقوده بسرعة فسوف يندم في يوم يكون فيه محتاجا إلى نقود لحالة خاطرة لا سمح الله، أو لحالة طارئة.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. سأل الطبيب مريضة: هل أفادت حبوب الذاكرة التي وصفتها لك؟ فأجاب: نعم إنها رائعة، ولكنني أنسى أن أخذها في موعدها.
طبيب الأسنان للمريض: لماذا تصرخ؟ أنا لم ألمس أسنانك بعد. فقال المريض: ولكنك تدوس على قدمي يا دكتور.
لو أننا نظرنا إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين لما أنفقنا نقودنا على أشياء غير ضرورية.
ولهذا فإن أئمتنا عليهم السلام كانوا يوزعون الأموال توزيعا عادلا بين المحتاجين والمساكين، ولا يفرقون بين هذا أو ذاك،
حتى أن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يستخدمون ولو جزءا بسيطا من تلك النقود في الإنفاق على حالهم،
بل كانوا ينفقون الأموال على عامة الناس.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أول من تمنى الموت هو النبي يوسف عليه السلام؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أول ما يرفع من أعمال هذه الأمة هي الصلوات الخمس؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن أول صلاة صلاها رسول الله هي صلاة الظهر؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أحبائنا الحلوين، كان هناك مجموعة من الأصدقاء يلعبون في الحديقة العامة للحي، فوجدوا خرطوم الماء الذي يقوم عامل الحديقة باستخدامه في ري الأشجار والورود، فقالوا: لما لا نلعب به قليلا قبل حضور العامل؟ وبالفعل أداروا صنبور المياه وظلوا يلعبون به حتى تبللت ملابسهم واتسخت، وحولوا المكان إلى بركة من الطين والمياه. جاء العامل ووبخهم كثيرا على فعلتهم.
نعم يا أحبابنا الحلوين، رحل الأصدقاء كل واحد إلى منزله يعلوهم الحزن نتيجة توبيخ العامل لهم وحرمانهم من اللعب. في اليوم التالي قرروا جميعا الاعتذار له حتى يسمح لهم باللعب في الحديقة مرة أخرى. عندما ذهبوا له وجدوه متعبا، فسلموا عليه واعتذروا له وسألوه عن سبب تعبه.
قال لهم: ظللت أعمل حتى ساعة متأخرة من الليل حتى أصلح ما أفسدتموه. فاعتذروا مرة ثانية، فقال لهم العامل: هل تعلمون أن الإسراف في الماء منهي عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصانا بذلك حين قال: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار.
نعم يا أحبابنا، شكر الأصدقاء العاملة على هذه المعلومة الجميلة، ووعدوه بأن يحافظ على الماء ولا يسرف فيه أبدا. أحبابنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلت عليك، فما زالت تخون وتغدر، فما ثم فيها الصف يوما لأهله، ولا الرفق إلا ريثما يتغير. فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلت عليك، فما زالت تخون وتغدر، فما ثم فيها الصف يوما لأهله، ولا الرفق إلا ريثما يتغير. تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر، فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى إلى يوم تحشر. تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر، فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى إلى يوم تحشر. تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام وردت بسند صحيح في الكافي المجلد الثاني صفحة 58 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين يقول، يعني كثيرا ما كان يردد، في رواية منها كان يقول على المنبر: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الضار النافع هو الله عز وجل. طبعا الأحداث التي مرت على الإنسان مضت، لكن موقف الإنسان تجاهها كيف يكون؟ هذه حالات. بعض الأشخاص تراه إذا ذكر له الماضي يحمل عقد تجاه الماضي، لماذا صار هكذا متأذي، لماذا لم يصر، لم يكن هكذا متأذي. المؤمن يختلف حالته، كل ما وقع عليه في حياته كان واجب أن يكون، ضروري أن يكون، مصلحة أن يكون، حتى لو كان هو سيئات، ذنب، أخطأ ورأى نتيجته في الدنيا أو رأى عقابه ثم تاب منه، هذا أيضا له. ما أصابه، كل ما أصابه بتقدير الله، هذا التقدير الإلهي، مرة بسبب الشخص نفسه عقوبة له، مرة بسبب الناس، مرة لطف من الله عز وجل، كله خير. إذن موقفنا من الماضي يجب أن يكون رضا، ما أصابه لم يكن ليخطئه. يقول أخ، لماذا فاتني الشيء الفلاني في اليوم الفلاني؟ لماذا ما عملت بالعمل الفلاني؟ لماذا ما دخلت بالوظيفة الفلانية؟ لماذا ما أخذت في الجامعة الفرع الفلاني؟ لماذا لم يصادفني كما صادف غيري الشيء الفلاني؟ هذا التحسر لا معنى له. أنت صحيح مختار، ولكن هناك هيمنة لله تدير أمورك. أنت صحيح مختار، وما وقع عليك هو الصح، وما فاتك لتندم عليه، لتأسى عليه، لتذهب نفسك حسرات، لتتوتر، الحمد لله اللي فاتني فاتني، كان لازم أن يفوتني، وما حصل كان لازم أن يحصل. تعبير أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجد عبد طعم الإيمان. في رواية: لا يجد حلاوة الإيمان. وطعم الإيمان حلو، لكن حلاوة الإيمان أرقى طعمه. يعني يكون مؤمن متدين، لكن نعيم الإيمان، اطمئنان الإيمان، لذة الإيمان، حلاوة الإيمان متوقفة على أن يغير نظرته وشعوره تجاه الماضي. يقول: من أول عمري إلى الآن كل ما أصابني لم يكن ليخطئني، كانت مصلحة فيه، وبتقدير الله عز وجل هو الذي أجراه علي ولمصلحة لي. إذا عندي تقصيرات من نفسي أنا أتوب بعدني في الدنيا ومفتوحة لي التوبة، وإذا لم يكن مني تقصير إذا ما وقع كان لازم يقع. أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه يعني ما فاته خسارات، فاته ربح، أيضا مصلحة لك بحسب مسيرتك أنت، كان لازم هكذا يكون. واشكر الله الآن أنت صرت متدين. ما أخطأه لم يكن ليصيبه. مثلا واحد تهيأ له شخص يأخذ بيده وسوى منه تاجر، كيف أنا ما تهيأ لي في صغري هكذا؟ أخ، فاتت مني فرص، أو تهيأ له أستاذ، أو تهيأت له ظروف معينة. أبدا لا تندم، لا تندم ولا تتحسر على ما فات، كله ما وقع صار واجب الوجود ليقع، بالمقادير يتحول الممكن إلى واجب، وما فات كان ممكن أن يفوت وممكن أن لا يفوت، صار واجب أن يفوت. إذا شعرت بهذا، أيقنت بذلك، تذوق لذة الإيمان، طعم الإيمان، حلاوة الإيمان. الضار النافع هو الله عز وجل، هذه مسألة أساسية نحن كلنا نقولها، نقول الضر والنفع من الله، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضر، صحيح، لكن عمليا كيف؟ يتصور الإنسان أنه بشطارته يأتي لنفسه بالنفع، بشطارته يمنع عن نفسه الضر، أبدا أبدا. الله أعطاه اختيار، هو مسؤول، مسؤول أن يعمل لجلب النفع الحلال لنفسه، مسؤول أن يدفع الشر عن نفسه، نعم مسؤول، لكن بالنتيجة المحصلة الكلية، المحصلة الكلية بيد الله عز وجل، الذي يقدره ويمكنه من دفع الضر هو الله، الذي يجلب له النفع هو الله. إذن علينا أن نعرف أن المسألة أولا وأخيرا تعاملنا مع الله عز وجل، هو الضار والنافع سبحانه وتعالى. الضار بمعنى أنه يسمح بأن يقع الضر، هو الله عز وجل كل فعله حسن لا يفعل الشر، يرفع يده عنا يقع، نقع في الشر، يقع علينا الشر، يقع علينا الضرر، هذا يسمى الضار. الضار إذا كان العقوبة في الآخرة ضرر هذا ضرر، ولكن العقوبة في الآخرة موضوع بحث آخر. النافع هو الله عز وجل واضح، الضار هو الله، يعني لا ضر إلا بإذن الله. واحد يريد يؤذيك، يريد يضرك، يقول الضار النافع هو الله، يعني كيف؟ يعني الله عز وجل يضر بدل هذا الظالم هو يضر؟ لا، لا ينصرك منه، يخلي بينك وبينه يقع الظلم عليك والضرر عليك. أو أنه الله يتدخل، يتدخل بأي شكل، قلب ذلك الظالم اللي يضرك يؤذيك بيده، غير غير برغي في قلب، انتهى الأمر، رفع الضر. إذن يسمح بالضر أو يمنع الضر عنك، والنافع يوصل النفع، يحرك الآخرين لأن يوصلوا لك النفع. هذا يقين لازم يكون إذا كنت مستيقن أن الله هو الضار النافع، وأن كل ما أصابني في عمري صح، واللي فاتني أيضا صح، أكون مطمئنا. حالة التوتر والقلق التي توجد عند بعض الناس لأنهم يفقدون هذا اليقين بالله سبحانه وتعالى، رزقنا الله هذا اليقين والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.